بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه.
بن زيد.
بن زيد؟
نعم، عبد الله بن زيد.
في نسختنا يزيد، في الكتب الإخوان معكم يزيد يا شيخ؟ أيضا الإخوة عندهم يزيد.
غلط.
خطأ.
نعم.
عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوي الحديث عبد الله بن زيد ابن عاصم ابن كعب الأنصاري المازني أبو محمد، صحابي شهير روى صفة الوضوء، وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رأى الأذان في النوم. يقال إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب واستشهد بالحرة سنة 63، كذا في التقريب. وفي شرح الكرماني قال شهد أحدا وما بعدها من المشاهد، واختلفوا في شهوده بدرا، وهو قاتل مسيلمة الكذاب، شارك وحشيا في قتله، رماه وحشي بالحربة وقتله عبد الله بسيفه. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. يقول العيني أي هذا باب، وهو منون غير مضاف، لا يتوضأ بفتح أوله على البناء للفاعل، وكلمة من للتعليل، لا يتوضأ من الشك، كلمة من للتعليل أي لأجل الشك، كما في قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني
بسببها.
نعم. وقول الشاعر وذلك من نبأ جاءني، يعني بسبب نبأ جاءني. والشك في اللغة خلاف اليقين، الشك خلاف اليقين، واليقين العلم، وزوال الشك قاله الجوهري وغيره. الشك في اللغة خلاف اليقين، واليقين العلم، وزوال الشك قاله الجوهري وغيره. يعني خلاف يعني ضد. نعم، كلمة خلاف معناها ضد، وليس الشك بنقيض لليقين. لماذا؟ يعني هناك فرق أن نقول الشك خلاف اليقين أو نقيض اليقين، ضد اليقين أو نقيض اليقين.
أي في فرق الضدين والنقيضين،
الفرق بينهما
النقيضان لا يجتمعان
ولا يرتفعان.
ولا يرتفعان.
نعم. والضدان.
الضدان يجتمعان.
لا يجتمعان.
لا يجتمعان ويرتفعان.
وقد يرتفع.
قد يرتفعان.
هنا الشك واليقين ضدان، لأن هناك قسائم. يعني ما تنحصر القسمة في الشك واليقين لنقول أنهما لا يرتفعان، بل قد يرتفعان. ويحل محلهما الظن مثلا أو الوهم،
هذا اللي نسميه قسائم بينهم. يعني
لا، يوجد أكثر من نوع في المسألة، شك ويقين وظن ووهم. يقول والشك في اللغة خلاف اليقين، واليقين العلم، وزوال الشك قاله الجوهري وغيره. وفي المصباح الشك الارتياب، الشك الارتياب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه. ويستعمل الفعل لازما ومتعديا بالحرف فيقال شك الأمر يشك شكا إذا التبس وشككت فيه. قال أئمة اللغة الشك خلاف اليقين يعني كما تقدم في كلام الجوهري، فقولهم خلاف اليقين يعني هو التردد بين شيئين، هو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر، سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر. قال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، قال مفسرون أي غير مستيقن، وهو يعم الحالتين. هذا الكلام الشك خلاف اليقين، فقولهم خلاف اليقين والتردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر، الآن في هذا الكلام جعل قسيما لليقين وأدرج فيه الأقسام الأخرى.
نعم،
لأنه يقول سواء استوى طرفاه ورجح أحدهما على الآخر، لأن المعروف أن اليقين هو العلم الذي لا يحتمل النقيض، والظن هو الاحتمال الراجح، والشك الاحتمال المساوي، والوهم هو الاحتمال المرجوح. هذا الأصل في التقسيم.
صحيح.
نعم، لكن قالوا هنا هو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر، فأدخلوا في ذلك نعم الظن هو الاحتمال الراجح، وأدخلوا فيه أيضا الوهم، فيشمل الثلاث فيكون قسيما لليقين. وعلى هذا يكون مقابلته لليقين من باب النقيض لا من باب الضد. وقال الأزهري في موضع من التهذيب الظن هو الشك، وقد يجعل بمعنى اليقين، وقد يجعل بمعنى اليقين. أنا هو يتكلم عن الظن، والذي يعنينا من كلامه قوله هو الشك، فجعل الشك يتناول الاحتمال الراجح وإن كان في الأصل هو الاحتمال المساوي. وقد يجعل يعني الظن بمعنى اليقين. نعم،
كيف؟
الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا يقين، هل يكفي في ذلك احتمال راجح؟ بل لابد من اعتقاد الجازم، نعم، الذي لا يحتمل النقيض. فالظن قد يجعل بمعنى اليقين. وقال في موضع لا شك أن الظن جاء في النصوص على مراتب مختلفة، يبدأ من كونه أكذب الحديث، الظن أكذب الحديث، وثم إلى كونه لا يغني من الحق شيئا، نعم، إلى أن يصل إلى الشك واحتمال المساوي، نعم، ولذا قال الظن هو الشك، نعم، إلى أن يكون الاحتمال الراجح، كل هذه درجات الظن، نعم، المقرر عند أهل العلم عند الفقهاء والأصوليين أن الظن هو الاحتمال الراجح. وعرفنا أنه جاء بمعنى أكذب الحديث، جاء إطلاق الحديث عليه، الحديث الصحيح، الظن أكذب الحديث، وجاء فيه لا يغني من الحق شيئا، يفيد علمه بهذه المثابة؟ لا. أيضا كونه محتوي الطرفين بمعنى الشك أيضا لا يفيد. كونه الاحتمال الراجح الذي يسمى الظن أو غلبة الظن، كثير من الأحكام مبني على غلبة الظن إلى أن يصل إلى حد الاعتقاد اليقيني الجازم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وقال الأزهري في موضع الشك نقيض اليقين، الشك نقيض اليقين، كيف قال نقيض اليقين؟ باعتبار أن الخبر إما يفيد اليقين أو يفيد ما دونه من مراتب، سواء كان ظن واحتمال راجح أو شك مستوي الطرفين أو وهم واحتمال مرجوح، وأدخل الثلاثة كلها في الشك. يعني مثل ما قلنا مثل ما قال أئمة اللغة الشك خلاف اليقين، فقولهم خلاف اليقين هو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح، فجعلوا ما يقابل اليقين شيء واحد وهو الشك وإن تفاوتت درجاته. ولذلك قال الشك نقيض اليقين، ما قال ضد اليقين. الآن الصورة واضحة ولا غير واضحة؟ يعني إذا قلنا عندنا شيء شك ويقين فقط وأدرجنا في الشك الظن والوهم صار نقيض اليقين، وإذا قلنا عندنا أربعة أشياء: اليقين ما لا يحتمل النقيض، الظن والاحتمال الراجح، الشك والاحتمال المساوي، الوهم والاحتمال المرجوح، قلنا عندنا أربعة أشياء، فيكون من باب الضد لا من باب النقيض. يعني نظير ذلك قولهم في مصطلح الحديث المتصل والمنقطع. المتصل والمنقطع هما شيئان، إما متصل ولا منقطع، لكن المنقطع منه المرسل، منه المعضل، منه المنقطع على ما يقوله العلم الذي يختص بصورة واحدة من الانقطاع، ومنه المعلق. معلق و مرسل، معلق ومرسل ومنقطع ومعضل، أربعة أشياء، لكن كلها تدخل في المنقطع، وإن كان لكل واحد حقيقته عند أهل العلم. فبالمعنى الأعم كلها تدخل في المنقطع، وإذا أردنا أن نخصص كل شيء باسمه الخاص فصلنا. وقل مثل هذا في الشك وما معه من ظن ووهم. إن أردنا الإجمال قلنا كل شك، نعم، وإن أردنا التفصيل خصصنا كل واحد باسمه. وقال ابن فارس الظن يكون شكا ويقينا، الظن يكون شكا ويقينا، يعني يكون يقينا كما في الآية الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، نعم، ويكون شكا إذا احتمل النقيض. إذا احتمل النقيض، شو معنى احتمل النقيض؟ أن يكون هو في الأصل يأتيك خبر من شخص لا تجزم بصدق خبره ولا دلت القرائن على صدقه، وأيضا ليس عندك فيه من أو فيه من الصفات التي تجعلك تقبل خبره وأنت مرتاح، بمعنى أنك لا تتردد في قبول خبره، فيحتمل النقيض أن الخبر خطأ ليس بصحيح. وتتفاوت أيضا درجات النقيض، فإن كان النقيض راجحا صار شكك وهما المرجوح، وإن كان مرجوحا صار ظنا، وإن كان مساويا فهو الشك على الاصطلاح. ولذا قال الظن يكون شكا ويقينا، ويقال أصل الشك اضطراب النفس. وفي اصطلاح الفقهاء الشك ما يستوي فيه طرف العلم والجهل، وهو الوقوف بين الشيئين بحيث لا يميل إلى أحدهما، فإذا قوي أحدهما وترجح على الآخر فهو ظن والمرجوح وهم. وفي المصباح استعمل الفقهاء الشك في الحالين على وفق اللغة، نحو قولهم من شك في الطلاق ومن شك في الصلاة، أي من لم يستيقن سواء رجح أحد الجانبين أم لا، وكذلك قولهم من تيقن الطهارة وشك في الحدث، وعكسه أنه يبني على اليقين. ما يلزم أن يكون الاحتمال مساوي، إنما مجرد ما يوجد التردد يسمى شك. في عمدة القاري يقول فإن قلت ما وجه المناسبة بين البابين، فإن قلت ما وجه المناسبة بين البابين، هذا الباب باب إيش؟
لا يتوضا من الشك حتى يستيقن،
نعم، والذي قبله
باب فضل الوضوء،
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. يقول قلت من حيث اشتمال كل واحد منهما على حكم من أحكام الوضوء، أما الأول فلأنه في فضل الوضوء وهو حكم من أحكامه. أما الأول فلأنه في فضل الوضوء وهو حكم من أحكامه. وننتبه إلى قول فضل الوضوء وهو حكم من أحكامه. نعم، قوله يدل على أن الفضائل
من الأحكام.
من الأحكام. وتجد العيني وغيره إذا قال إذا أراد أن يحتج بضعيف قال من الفضائل، والضعيف عنده لا يحتج بها في الأحكام، وهنا يقول وهو حكم من أحكامه. ولا شك أن الفضائل من الأحكام، لأنها إن رتب عليها ثواب، نعم، ولم يرتب على تركها عقاب فمعنى المستحب، وهو حكم من الأحكام التكليفية، وهو حكم من أحكامه. وأما الثاني فلأنه في حكم الوضوء الذي يقع فيه الشك ولا يؤثر فيه ما لم يحصل اليقين، فتناسبا من حيث إن كل منهما حكم من أحكام الوضوء وإن كانت الجهة مختلفة. ومطابقة الحديث للترجمة في قوله لا ينفتل إلى آخره، لأنه يفهم منه ترك الوضوء من الشك حتى يستيقن. لا ينفتل لأنه يفهم منه ترك الوضوء من الشك حتى يستيقن، وهو معنى قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أنه شكى، عندنا في المتن أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر كذا في روايتنا شكى بألف، ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي. نعم، ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي. لكن هل يستقيم مع قوله أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل؟
الرجل
لا، أنت يجوز الأمر على ما سيأتي. شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل، أو نقول أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
حال رجل.
نعم،
يعني هو الشاكي عبد الله بن زيد،
أنه شكى، يعني عبد الله بن زيد الراوي
شكى طيب حال رجل
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شكى كأنه سأل. وصيغة السؤال الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد.
نعم، هذا ممكن،
هذا واضح أنه شكى. قال ابن حجر كذا في روايتنا شكى بألف، ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي. وصرح بذلك ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان، ولفظه عن عمه عبد الله بن زيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل. نعم، ظهر المقصود هنا في رواية ابن خزيمة. ووقع في بعض الروايات شوكيا بضم أوله على البناء للمفعول. نعم، وعلى هذا فالهاء في أنه ضمير الشأن. ووقع في مسلم شوكي بالضم أيضا كما ضبطه النووي، كما ضبطه النووي. وقال قال النووي في شرح مسلم وقوله شوكي هو بضم الشين وكسر الكاف والرجل مرفوع، شوكي الرجل نائب فاعل. نعم، ولم يسمى هنا الشاكي. وجاء في رواية البخاري أن السائل هو عبد الله بن زيد الراوي، عبد الله بن زيد الراوي، يعني لأنه قال شكى، أنه شكى، فيكون السائل هو عبد الله بن زيد الراوي. وينبغي أن لا يتوهم بهذا أنه شكى مفتوحة الشين والكاف، ويجعل الشاكي هو عمه المذكور، فإن الوهم هذا غلط، هكذا قال النووي. نعم، قوله شوكية وبضم، يقول النووي شوكية بضم الشين وكسر الكاف والرجل مرفوع، ولم يسمى هنا الشاكي. وجاء في رواية البخاري أن السائل هو عبد الله بن زيد الراوي. وينبغي أن لا يتوهم بهذا أنه شكى مفتوحة الشين والكاف، ويجعل الشاكي هو عمه المذكور، فإن هذا الوهم غلط والله أعلم.
عمه المذكور في رواية، يعني
وين عندنا الرواية عن عمه؟ في الصحيح في البخاري الأصل عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم من عن عمه أنه شكى. العم هو عبد الله بن زيد. نعم كلام النووي فيه لبس، فوضحه ابن حجر. قال ابن حجر يعني قال يعني النووي: ولا ينبغي أن يتوهم من هذا أن شكا بالفتح أي في رواية مسلم. نعم في رواية مسلم قال: شوكي بضم الشين وكسر الكاف. ثم قال: ولا ينبغي أن يتوهم من هذا أنه شكا بالفتح، يعني في رواية مسلم، أما في رواية البخاري ثابتة وأشار إليها النووي ما أنكرها. نعم أي في رواية مسلم يقول: وإنما نبهت على هذا لأن بعض الناس قال إنه لم يظهر له كلام النووي. نعم لأنه لو قال ولا ينبغي وينبغي أن لا يتوهم بهذا أنه شكى مطلقا في الرواية، نعم جاءت في البخاري شكى، لكنه يريد أن رواية مسلم لا ينبغي أن يتوهم أنها شكى. نعم ولذا قال ابن حجر قال يعني النووي: ولا ينبغي أن يتوهم من هذا أنه شكى بالفتح، يعني في رواية مسلم. وإنما نبهت على هذا لأن بعض الناس قال إنه لم يظهر له كلام النووي. وقال العيني: قلت دعوى الغلط، يعني في كلام النووي، يقول العيني: قلت دعوى الغلط غلط، بل يجوز الوجهان، شكى بصيغة المعلوم والشاكي وعبد الله بن زيد، والرجل حينئذ بالنصب مفعوله، وشكي بصيغة المجهول والشاكي غير معلوم، والرجل حينئذ بالرفع على أنه مفعول ناب عن الفاعل. النووي يتكلم عن الرواية، والعيني يتكلم عن التجويز، تجويز السياق. نعم حتى لو أن العيني أحال على رواية البخاري قلنا أن النووي ما أراد رواية البخاري، إنما أراد رواية مسلم. والتجويز سواء كان في صورة الكلمة، إذا شكي إذا كتبت بالألف المقصورة أخت الياء، نعم التجويز حاصل. نعم لكن المرد ذلك كله على الرواية، فابن حجر يتكلم عن اللفظة رواية، والنووي يتكلم عن اللفظة رواية، وأما بالنسبة للعيني فهو يتكلم عنها تجويزا، الصورة واحدة. يقول: قلت دعوى الغلط غلط، بل يجوز الوجهان، بل يجوز الوجهان. شوف التجويز، يجوز الوجهان. لو قال ثبت الوجهان قلنا صحيح، لكن قال يجوز الوجهان: شكى بصيغة المعلوم والشاكي وعبد الله بن زيد، والرجل حينئذ من نصب مفعوله، وشكي بصيغة المجهول والشاكي غير معلوم، والرجل حينئذ بالرفع على أنه مفعول ناب عن الفاعل. وقال الكرماني: الرجل هو فاعل شكى. قال العيني: وهو غلط لا يخفى، شكى الرجل. نعم الرجل هو فاعل شكى. قال العيني: وهو غلط لا يخفى، لأنه قلنا شكى فالرجل مفعول، شكى الرجل. نعم وإن كان شكي فهو نائب الفاعل. نعم يعني قال العيني: وهو غلط لا يخفى. طيب الرفع هنا عند الكرماني على أنه فاعل شكى، وهذا واضح أنه ليس بمراد، أنه يعني عبد الله بن زيد شكى الرجل إلى آخره، أو شكى الرجل إذا قلنا الرجل. نعم
شاكي
كيف قلنا شاكي، رجعنا إلى كلام الكرماني الذي قال أنه غلط، غلط لا يخفى. لكن على رواية النصب عبد الله بن زيد شكى الرجل مفعول، وعلى رواية الرفع شوكي هذه ما فيها أشكال يكون نائب فاعل،
صحيح.
وعلى رواية الفتح شكى الرجل، يعني صيغة شكى يعني سأل، واضح أن المراد بالشكاية السؤال، السؤال الذي يكون سببه المعاناة، فهي شكوى عما في النفس، وفي حقيقة الحال سؤال. وصيغة السؤال الرجل
يخيل
إليه، يعني شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا الرجل يخيل إليه، ويكون مقول قول محذوف، والقول دائما كثيرا ما يحذف القول ويثبت المقول، نعم. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم.
نعم.
يعني فيقال لهم نعم فيقال لهم أكفرتم، فيحذف القول بكثرة. وفي التنقيح للزركشي شكى هو بالفتح على البناء للفاعل كذا في الرواية هنا، وجوز النووي الضم على هذين القولين، وجوز النووي الضم على هذين القولين يجوز في الرجل الرفع والنصب. وقال العيني شكى من شكوت فلانا أشكوه شكوا وشكاية وشكية وشكاتا إذا أخبرت عنه بسوء. شكى من شكوت فلانا أشكوه شكوا وشكاية وشكية وشكاتا إذا أخبرت عنه بسوء، فهو مشكو وشكي. والاسم الشكوى، والاسم الشكوى، والياء في الياء في الفعل شكايا، نعم، منقلبة عن واو، نعم، أصله شكوى بدليل يشكو والشكوى.
والشكوى ما تكون إلا عن سوء.
نعم،
ما تكون إلا عن سوء،
هذا الأصل فيها.
حتى في حق العبد الضعيف لله عز وجل
كيف
يشكو إلى الله؟
يشكو سوء حاله أو سوء من ظلم أو من ظلمه، هذا الأصل فيها. لكن قد تستعمل لا عن سوء. لو أن إنسانا له منزلة عندك، نعم، فجاء إلى بلدك فأردت إكرامه فرفض رأفة بك، هل هذا سوء منه؟
لا.
ثم رفعت أمره إلى والده مثلا، شكوته إلى والده، تقول ابنك جاء إلى بلدنا وأردنا إكرامه لكنه، هذه شكوى، نعم، وهي في ظاهرها كأنه أساء إليك لكنها في باطنها
نعم أراد الرأفة بك.
نعم، أراد الرأفة بك. فالأصل في الشكوى أنها من إساءة، نعم، ولذلك قال إذا أخبرت عنه بسوء. والياء في شكوى منقلبة عن واو، وأصله شكوى بدليل يشكو، والشكوى أظن الياء في شكا اللي صورتها الياء، نعم، أصلها واو
منقلبة عن واو،
نعم،
وشكوت ويشكو،
نعم، التصاريف تدل على أن الأصل الواو. ويجوز أن تكون أصلية غير منقلبة في لغة من قال شكا يشكي، ويجوز أن تكون أصلية غير منقلبة في لغة من قال شكا يشكي.
أحسن الله إليكم. لعلنا نستكمل ما تبقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من ألفاظ هذا الحديث. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا، على أن نستكمل بإذن الله في الحلقة القادمة. شكرا لطيب متابعتكم، نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.